أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الدليل الخامس المدعى على ولاية الفقيه عبارة عن الإجماع، والإجماع كما تعلمون إما منقول وإما محصل. الإجماع المنقول كما في علم الأصول هو ما ينقله من العلماء من دعوى الإجماع، والإجماع المحصل هو ما يحصله ويتحقق منه نفس الفقيه بأن يبحث عن فتاوى العلماء ويجد أن فتاويهم متطابقة على حكم معين، فيقول بأن العلماء مجمعون على هذا الحكم، مثل أن يبحث عن أفرض وجوب الصلاة أو الزكاة عند العلماء، فيجد أن كل فقيه يفتي بوجوب الزكاة، ذاك الثاني ذاك الثالث، لا خلاف بينهم، فهذا يتحقق بنفسه من الإجماع. أما المنقول فأنا لا أتحقق ولا أبحث، وإنما أجد في الجواهر صاحب الجواهر يقول أجمعوا، أو أجد أن شيخ الطوسي في كتابه الخلاف أو غير الخلاف يقول أجمعت الطائفة، اتفق أصحابنا على كذا، فهذا يكون إجماع منقول. فإجماعات الشيخ الطوسي هي إجماعات منقولة بطبيعة الحال. على أي حال، هذا بيان للفرق بين الإجماع المحصل والمنقول، هذا الشيء الأول. الشيء الثاني أن الإجماع الذي يكون له اعتبار هو إجماع المتقدمين من الأصحاب، لأن ذلك الإجماع هو الذي يكون له كاشفية عن رأي المعصوم، باعتبار أن حجية الإجماع ليست حجية ذاتية عند أصحابنا، وإنما حجيته من باب كونه كاشفا قطعيا عن رأي المعصوم. زين، خلافا للعامة، العامة يقولون لا تجتمع أمتي على ضلالة، فإذا صار إجماع في أي وقت من الأوقات فهذا الإجماع بنفسه دليل على إجماع بنفسه. أما عند علمائنا فيقولون بأن الإجماع عند القدماء يكشف عن رأي المعصوم، فرأي المعصوم هو الحجة مو نفس الإجماع، والإجماع كاشف مثل التواتر، الرواية المتواترة تكشف عن كلام أو فعل المعصوم. على أي حال، فالإجماع الذي يكون مفيداً هو ذلك الإجماع بين المتقدمين من الأصحاب، هذا الشيء الثاني اللي ينبغي الالتفات إليه. وبهذا الشيء الثالث يظهر أن فتاوى العلماء المتأخرين، هذه الفتاوى لا تدخل في عملية الإجماع لأنها فتاوى متأخرة. أفرض فتاوى يعني المتأخرين من زمن العلامة والشهيدين وإلى زماننا، هذه الفتاوى متأخرة لا يكون لها الكاشفية عن رأي المعصوم، ولكن الشيء الذي ينبغي الإشارة إليه هو أيضا فتاوى بعض المتأخرين، يعني الطبقة الوسطى من الفقهاء، يعني باعتبار أن هؤلاء المتأخرين وإن كان إجماعهم أو فتاويهم لا تكشف الرأي المعصوم قطعا، ولكن يمكن أن يكون لها نحو تأييد وشاهد على تحقق الإجماع في الزمان السابق عليهم. ونجد أن بعض الفقهاء يعتنون حتى بفتاوى المتأخرين بل المعاصرين، يعني مو فقط فتاوى المتقدمين بل حتى المتأخرين والمعاصرين يعتنون بفتاويهم، لأن هؤلاء فطاحل في الفقه وفي البحث والتحقيق، فعندما يفتون بشيء لا يفتون اعتباطا ومن دون دليل، ولذلك يعتنون بفتاوى المتأخرين. على أي حال، بالنسبة إلى بحثنا نحن، فمن المهم التعرض لفتاوى المتأخرين بل حتى بعض المعاصرين. بحث ولاية الفقيه من الأبحاث التي كثر الكلام حولها، في من قائل بولاية الفقيه ومن ليس قائلا بولاية الفقيه، وهل أن المشهور يقولون بولاية الفقيه أو لا يقولون. أساسا هناك فهم غير صحيح لمعنى ولاية الفقيه، فيقولون بأن السيد الفلاني أو المرجع الفلاني لا يقول بولاية الفقيه خلافا لآخرين، أو أن القول بولاية الفقيه قول حديث كما يتوهم بعضهم ابتكره السيد الإمام الخميني رحمة الله عليه، وإلا قبله لم يكن هناك قول بولاية الفقيه. هذا رأي جديد مخالف لآراء العلماء والفقهاء القدامى، ومن هنا أرى أنه لا بأس بأن نتعرض إلى آراء بعض المشاهير من الفقهاء المتأخرين أيضا، يعني رأي الشيخ النائيني الذي هو صاحب مدرسة أصولية وإن صح التعبير سياسية من جهة تدخله في قضية المشروطة وكتابته لكتاب تنبيه الأمة وتنزيه الملة، وهل أنه قائل بولاية الفقيه أو ليس قائلا بولاية الفقيه المطلقة العامة. طبعا إحنا من نقول ولاية الفقيه بعد عرفته، ولاية الفقيه نقصد يعني الولاية العامة للفقيه، أما الولاية في الجملة وبنحو الموجب الجزئية فهذه الولاية ثابتة عند الكل لا يناقش فيها أحد، يعني الولاية في على مستوى الفتوى، والولاية على مستوى القضاء، والولاية في الأمور الحسبية، هاي الولايات ثابتة للفقيه عند الجميع بلا شك ولا شبهة. زين، وإنما الكلام في الولاية العامة للفقيه. ولذلك نحن إن شاء الله تعالى نتعرض لآراء العلماء خصوصا القدماء، ونشير أيضا إن شاء الله تعالى إلى آراء بعض المتأخرين أيضا حول ولاية الفقيه، كالسيد القوي رحمة الله عليه وبعض تلامذته وبعض أساتذته، وكذلك بعض مراجع قوم كالسيد البروجردي مثلا وإلى غير ذلك. على أي حال نرجع إلى أصل البحث وهو الإجماع. كما أشرنا أن الإجماع إما منقول وإما محصل. أما الإجماع المنقول فأولا نذكر بعض الإجماعات المنقولة، لعل أول من نقل لنا الإجماع هو المحقق الكركي المتوفى سنة 940، صاحب كتاب جامع المقاصد معروف، والذي يعبر عنه بالمحقق الثاني أيضا رحمة الله عليه. المحقق الكركي عنده رسالة في صلاة الجمعة موجودة في ضمن رسائل المحقق الكركي، وأنقل العبارة من الجزء الأول صفحة 142. قال قدس سره الشريف: اتفق أصحابنا رضوان الله عليهم على أن الفقيه العدل الإمامي الجامع لشرائط الفتوى المعبر عنه بالمجتهد في الأحكام الشرعية، اتفق أصحابنا على أن الفقيه نائب من قبل أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم في حال الغيبة في جميع ما للنيابة فيه مدخلون. في كل شيء النيابة فيه مدخل، الفقيه نائب فيه. مو أكو بعض الأشياء لا تتحقق فيها النيابة، مثل أفرض الولاية التكوينية أو العصمة الإمام أو أشياء من هذا القبيل. زين، يعني النيابة ما تصح بها، لكن في موارد الأخرى التي تصح فيها النيابة يقول اتفق أصحابنا على أن الفقيه نائب عن الإمام. وربما استثنى الأصحاب القتل والحدود مطلقا. هذا بعضهم لعله يشير إلى عبارة لابن زهرة اللي تقدم الكلام حولها في بحث ولاية الفقيه على إقامة الحدود والتعزيرات، وقلنا بأنه إقامة الحدود والتعزيرات يمكن أن يقال أيضا من الموارد الاتفاقية بينهم أن للفقيه ولاية على إقامتها. على أي حال فيجب التحاكم إليه، إلى الفقيه، والانقياد إلى حكمه، وله أن يبيع، يعني للفقيه أن يبيع مال الممتنع من أداء الحق إن احتوج إليه، ويلي أموال الغيب والأطفال والسفهاء والمفلسين، ويتصرف على المحجور عليهم إلى آخر ما يثبت للحاكم المنصوب من قبل الإمام عليه السلام. هذا الكلام من المحقق الكركي، يقول اتفق أصحابنا عليه. مو فقط هو هذا رأيه، وهذه هي الولاية المطلقة أو العامة للفقيه. مو فقط هو رأيه هكذا، وإنما يقول اتفق أصحابنا على ذلك. زين، هذا رأي المحقق الكركي. الثاني المحقق النراقي رحمة الله عليه، المتوفى سنة 1245، في كتابه المعروف عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام صفحة 536، قال: فالدليل عليه، يعني على شنو؟ دليل على أن كل ما كان للنبي والإمام فهو للفقيه، يعني دليل على أن الفقيه نائب عام عن الإمام إلا ما أخرجه الدليل. يقول الدليل على ذلك، يعني بعبارة أخرى الدليل على الولاية العامة للفقيه بعد ظاهر الإجماع، حيث نص به بالإجماع كثير من الأصحاب، بحيث يظهر منهم كونه من المسلمات. هذا الكلام يشير إلى أمرين مهمين: أولا أنه نص بهذا الإجماع كثير من الأصحاب، هذا كثير من الأصحاب نصوا به. وثانيا يقول يظهر منهم كونه من المسلمات، يظهر أنه من المسلمات، والحكم المسلم طبعا يكون أو أقوى وأوضح من مجرد الحكم المجمع عليه، وأكو حكم مجمع عليه بين الفقهاء بأدلة بمدارك عندهم، ولكن كون الحكم مسلما هذا يعني وضوحا عندهم أكثر من مجرد الإجماع. الثالث المحقق المراغي في كتابه المعروف بالعناوين الفقهية الجزء الثاني صفحة 563، حيث استدل بالإجماع، هم بالإجماع المحصل، وسنذكر كلامه إن شاء الله تعالى لاحقا، وهم بالإجماع المنقول. يقول استدل بالإجماع ثم قال ثانيهما منقول: الإجماع في كلامهم على كون الحاكم وليا فيما لا دليل فيه على ولاية غيره، ونقل الإجماع في كلامهم على هذا المعنى لعله مستفيض في كلامهم. الحاكم من الحاكم؟ يعني الفقيه، الحاكم الشرعي. الإجماع في كلامهم على كون الحاكم وليا فيما لا دليل فيه على ولاية غيره، يعني المورد الذي لا يوجد دليل على أن غير الفقيه ولي، من الولي في ذلك المورد؟ ها؟ المورد الذي لا يوجد دليل على أن غير الفقيه هو الولي، في ذلك المورد هو الفقيه هو الولي. هسه تقول شنو يعني؟ أقول مو أكو موارد دل الدليل على أن غير الفقيه ولي، شنو؟ مثل ولاية الأب على أطفاله، ولاية الجد، ولاية الوصي من قبلهما هنا، أو ولاية الواقف على ما وقفه، على وقفه هو نفسه، هنا أكو دليل يدل على الولاية، ولاية شخص خاص. لكن الموارد الأخرى التي لا يوجد دليل على ولاية شخص معين، ما دام لا يوجد دليل على ولاية شخص معين، فالولي في تلك الموارد هو الفقيه. زين. ويقول نقل الإجماع في كلامهم على هذا لعله مستفيض. زين. هذا كلام المحقق المراغي. الرابع المحقق محمد حسن النجفي رحمة الله عليه، صاحب الجواهر في جواهره، المتوفى 1266. زين. في طبعا في أكثر من موضع من جواهره، مو في موضع واحد. فقال في مورد قال: لكن ظاهر الأصحاب عملا وفتوى في سائر الأبواب عمومها، أو عمومها عموم الولاية، يعني ظاهر الأصحاب
عملا وفتوى العموم الولاية، بل لعله من المسلمات أو الضروريات عندهم. زين، هذا في جوار الكلام الجزء السادس عشر صفحة 178. وقال أيضا في معرض الاستدلال على ولاية الفقيه على إقامة الحدود، على إقامة الحدود، يقول: ومنه ينقدح التأييد بعموم الأمر بالبلي بالجلد للزاني والقطع للسارق ونحوهما فيه، وبأن تعطيل الحدود يفضي ارتكاب المحارم وانتشار المفاسد، وذلك مطلوب الترك في نظر الشارع، وبأن المقتضي لإقامة الحد قائم في صورتي حضور الإمام وغيبته، وليست الحكمة عائدة إلى مقيمه قطعا، فتكون عائدة إلى مستحقه أو إلى نوع من المكلفين، وعلى التقديرين، يعني سواء كانت الحكمة تعود إلى نفس من يقام عليه الحد أو إلى نوع إلى عامة المكلفين، حتى يعتبر المعتبر إذا أقيم الحد على المجرم قطعت يد السارق، الآخرون أيضا يعتبرون ويتعظون. على كلا التقديرين يقول لابد من إقامة الحد مطلقا. لماذا مطلقا؟ يعني حتى في زمان الغيب، بثبوت النيابة لهم في كثير من المواضع. لمن يعني؟ للفقهاء. النيابة عن من؟ ها؟ عن الإمام المعصوم في كثير من المواضع، على وجه يظهر منه عدم الفرق بين مناصب الإمام أجمع، يعني المناصب الإمام كلها إلما تصير بل يمكن دعوى المفروغية منه بين الأصحاب، فإن كتبهم مملوءة بالرجوع إلى الحاكم المراد به نائب الغيبة في سائر المواضع. عرفت كيف؟ هذا صاحب الجواهر مو هين مولانا، هذا في التتبع والتحقيق يقل نظيره في الواقع. في الجواهر الجزء 21 صفحة 396. وقال أيضا في معرض الاستدلال على وجوب دفع الزكاة إلى الفقيه لو طلبها من الناس، مو أكو تارة الفقيه ما يطلب الزكاة من الناس، الآن الفقهاء ما يطلبون الزكاة من الناس، يقولون كل واحد يقدر يدفع الزكاة إلى المستحق بنفسه، ما يقولون إلا جيبوها للمكتب، لا. لكن إذا طلب الفقيه الزكاة يجب إعطاه الزكاة وإطاعته أو لا؟ هنا استدل على وجوب دفع الزكاة إلى الفقيه إذا طلبها بإطلاق أدلة حكومته، خصوصا رواية الناصب التي وردت عن صاحب الأمر، رواية الناصب: إني وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، يصيره من أولي الأمر الذين أوجب الله علينا طاعتهم. نعم، من المعلوم اختصاصه في كل ما له في الشرع مدخلية حكما أو موضوعا. ثم يقول: ودعوى اختصاص ولايته، يعني ولاية الفقيه، بالأحكام الشرعية يدفعها، شنو اختصاص بالأحكام الشرعية؟ يعني بالفتوى فقط، يدفعها معلومية توليه كثيرا من الأمور التي لا ترجع إلى الأحكام، كحفظه لمال الأطفال والمجانين والغائبين وغير ذلك مما هو محرر في محله، ويمكن تحصيل الإجماع عليه من الفقهاء. هذا شاهدنا هذه العبارة: فإنهم لا يزالون يذكرون ولايته في مقامات عديدة لا دليل عليها سوى الإطلاق الذي ذكرناه، إلى آخر كلامه. بل في مورد من الجواهر يقول لولا عموم الولاية، لولا عموم الولاية يعني ولاية الفقيه، لولا عموم ولاية الفقيه لبقي كثير من الأمور المتعلقة بشيعتهم معطلة. كثير من الأحكام والأمور المتعلقة بشيعتهم شو تصير؟ تصير معطلة. فمن الغريب، يقول من الغريب، وسوسة بعض الناس في ذلك، حتى ما يسميهم بالعلماء أو فقهاء، يقول بعض الناس وسوست بعض الناس في ذلك، بل كأنه ما ذاق من طعم الفقه شيئاً. هذا الذي يوسوس كأنه ما ذاق من طعم الفقه شيئاً، ولا فهم من لحن قولهم، يعني قول الأئمة عليهم السلام ورموزهم أمراً، ولا تأمل المراد من قولهم. ما هو قولهم؟ إني جعلت عليكم حاكماً وقاضياً وحجة وخليفة ونحو ذلك، مما يظهر منه إرادة نظم زمان الغيبة لشيعتهم في كثير من الأمور الراجعة إليهم. ولذا جزم فيما سمعته من المراسم بتفويضهم عليهم السلام لهم، يعني للفقهاء في ذلك. نعم، يقول في بعض الموارد لم يأذنوا، يعني لم يصدر منهم الإذن بالخصوص، لم يأذنوا لهم في زمن الغيبة ببعض الأمور التي يعلمون عدم حاجتهم إليها، كجهاد الدعوة، يعني الجهاد الابتدائي المحتاج إلى سلطان وجيوش وأمراء ونحو ذلك، مما يعلمون قصور اليد فيها عن ذلك ونحوه، وإلا لظهرت دولة الحاق. يقول في بعض الموارد لم يأذنوا، ليش؟ لأنه موارد تحتاج إلى سلطة، والفقيه مع ولايته لا سلطة له، لا سلطة له، مثل الجهاد الابتدائي، جهاد الدعوة، يعني دعوة إلى الإسلام. الأئمة لم يأذنوا للفقيه بأن يدعو الناس، أي يعني الكفار والمشركين إلى الإسلام. ليش؟ باعتبار أصلا من باب السالفة متفاعل الموضوع، لأنه إذا الفقيه يتمكن من دعوة المشركين إلى الكفار، أقول كان يظهر الإمام نفسه بعد، ما دام أكو قوة وشوكة ومخدرة عدة وعدد، كان الإمام هو يعني يظهر ويحارب. على أي حال، هذا كلام صاحب الكفاية في المقام، لا استغفر الله، صاحب الجواهر، احنا تعودنا عليه الكفاية. الخامس من الإجماع المنقول ما ذكره السيد محمد بحر العلوم رحمة الله عليه، المتوفى سنة 1326 في بلغة الفقيه الجزء الثالث صفحة 233. طبعا في كلام له يقول: فتعين كون المنصوب هو الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة، مع ظهور بعض الأدلة المتقدمة في ذلك. يسرد الأدلة ما لنا علاقة بها، لكن شاهدنا في قوله بعد ذلك كله: هذا مضافا إلى غير ما يظهر لمن تتبع فتاوى الفقهاء في موارد عديدة، كما ستعرف، في اتفاقهم على الرجوع فيها إلى الفقيه، مع أنه غير منصوص عليها بالخصوص. يعني هاي الموارد التي أرجع الناس إلى الفقيه فيها غير منصوص عليها بالخصوص، وليس إلا لاستفادتهم عموم الولاية له بضرورة العقل والناقل، بل استدلوا به عليه، بل حكاية الإجماع عليه فوق حد الاستفاضة. يقول حكاية الإجماع على وجوب الرجوع إلى الفقيه فوق حد الاستفاضة. زين، طبعا يتحدث عن الإجماع المنقول وأنه مستفيض. هذا بعض عبارات الأعلام في الإجماع المنقول. وعندنا إن شاء الله سيأتي التعرض إلى ما يدل على وجود الإجماع المحصل ثم تقييم هذا الإجماع. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.